الله الرحمن الرحيم ذكرنا أن المستفاد من الروايات المتقدمة التي تدل على جواز الخروج من المسجد من أجل حاجة ضرورية شرعية أو عرفية أو لتشييع جنازة أو لعيادة مريض المتفاهم العرفي من هذه الروايات هو الخروج عن حد المتعارف ما هو المتعارف في المشي في اختيار الطريق وفي قضاء الحاجة بحيث لا يكون متساهلا ومتسامحا في قضاء الحاجة فإذا فرزنا قضاء حاجته يأخذ من الوقت بمقدار نصف ساعة وهو يتسامح ويتساهل إلى أن يأخذ بمقدار ساعة فهذا لا يجوز فإن تأخيره بنصف ساعة كان عمديا وهو موجب لبطلان الاعتكاف ولا يجوز له أن يبقى خارج المسجد فإن بقاؤه خارج المسجد أكثر من المتعارف إذا كان عمديا فهو مبطل وكذلك الحال في المشي إذا كان مشيه متعديا بحيث يكون المتعارف يمكن تي هذه المسافة بربع ساعة ويطول بأكثر من نصف ساعة أو أكثر فإن مقدار الزائد لا يجوز بقاؤه في خارج المسجد في مقدار الزائد فإنه يبقى متعمدا فهو مبطل لاعتكافه وكذلك الحال إذا كان هناك طريقين أحدهما أقرب من الآخر فإن كان طريق الأقرب طريق غير متعارف كما إذا كان طريقا جبليا لا يذهب إليه بحسب المتعارف إلا نادرا فلا يجب عليه اختيار هذا الطريق يجوز له اختيار طريق المتعارف فإن كان أطول منه بمقدار 10 دقائق أو أكثر فلا يجب عليه اختيار أقصر الطريق أما إذا كان هناك طريقان متعارفان فكلاهما متعارف ولكن أحدهما أقصر من الآخر لخصوصية أحدهما أقصر من الآخر ولكن كلا الطريقين متعارف فهل يجب عليه اختيار طريق الأقصر أو لا يجب الظاهر عدم الوجوب فإنه لا يجوز له أن يختار الطريق المتعارف في المشي والوصول إلى مكان حاجته وكلا الطريقين طريق متعارف وإن كان أحدهما أقصر من الآخر فالمستفاد من الروايات المتقدمة اختيار طريق المتعارف والمشي المتعارف ولا يجب عليه السرعة في المشي لا يجب عليه كل ذلك فالظاهر عدم وجوب بی اختیار طریق اکثر اذا کان کلاهما متعارفا و على هذا فما ذكره الماتن قدس سره من الاحتیاط مطلقا و ایضا ما ذكره السید المستاذ قدس الله نفسه من الفتوى مطلقا بوجوب اختیار طریق الاقصر لا يتم مطلقا بل لا بد من التفصيل في المقام ثم بعد ذلك ذكر الماتن ويجب أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان هذا منصوص ودلت عليه صحيحة داود بن سرحان بالنص تدل على ذلك وأما الماكن قدس الله نفسه قيده بالإمكان وهذا القيد لم يرد في الروايات قيده بالإمكان الظاهر مراده من الإمكان الإمكان العرفي إن إذا لم تكن حاجة إلى الجلوس أو ضرورة إلى الجلوس بس لا يجلس تحت الظلال وأما مع الحاجة أو الضرورة لا بأس لا ويجب أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان ثم ذكر بل الأحوط أن لا يمشي تحت الظلال لا يمشي تحت الظلال وذكر صاحب الوسائل قدس الله نفسه لا يجوز أن يجلس تحت الظلال ولا يمشي تحته وأما المشي تحت الظلال فلا دليل عليه أصلا ولم يرد في شيء من الروايات عدم جواز المشي المعتكف تحت الظلال الوارد هو عدم جواز الجلوس تحت الظلال والنهي عنه وأما المشي تحت الظلال فلم يرد في شيء من الروايات ولا يمكن قياس المعتكف بالمحرم فإن المحرم لا يجوز أن يمشي تحت الظلال المتحرك أما الظلال الثابت فلا مانع من أن يمشي تحته الذي لا يجوز للمحرم أن يمشي تحت الظلال المتحرك وأما الظلال غير المتحرك كظلال الجدار البيوت أو الأشجار أو الجبال أو النفق أو الجسر لا مانع منه لا مانع من أن يمشي من النفق أو يمشي تحت الجسر لا مانع منه فالنتيجة أن ما ذكره صاحب الوسائل قدس سره فلا دليل عليه ولا وجه لما ذكره الماتن قدس الله نفسه من الاحتياط بل الأحوط أن لا يمشي تحته بل ثم ذكر بل الأحوط أن لا يجلس مطلقا سواء كان تحت الظلال أم لم يكن تحت الظلال وتدل على ذلك روايتان الأولى صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع والمرأة مثل ذلك لا يجلس مطلقا سوى ما كان تحت الظلال أم لم يكن تحت الظلال ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع ولا يخرج في شيء إلا لجنازة أو يعود مريضا ولا يجلس حتى يرجع قال ويعتكف المرأة مثل ذلك فإن هاتين الصحيحتين تدلان على عدم جواز الجلوس تحت الظلال مطلقا وأما سيد الأستاذ قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه فلا بد من حمل هذا الإطلاق على أحد الأمرين فإن خروجه لتشييع الجنازة يمكن أن يكون بلا جلوس أما عيادة المريض غالبا لا يمكن بلا جلوس أمام المريض لا بد من الجلوس بحسب المتعارف ولو بمقدار 5 دقائق أو أكثر أو أقل ثم لا يجلس لا بد من رفع اليد عن إطلاق عدم جواز الجلوس بمثل عيادة المريض فإنه لا بد من الجلوس عرفا ولا يمكن يعود المريض بلا جلوس هذا غير متعارف لا بد من حمل على ذلك أو من باب حمل المطلق على المقيد لا بملاك حمل المطلق على المقيد فإن هذا الحمل لا يجري في النواحي كما في تقرير بحثه بل من جهة ما ذكره قدس الله نفسه بالوصول من الالتزام بمفهوم الوصف بمعنى أنه لا بد أن يكون الحكم غير ثابت للطبيعي على نحو الإطلاق فإنه ورد في هاتين الروايتين أن لا يجلس مطلقا وورد في صحيحة داود بن سرحان لا يجلس تحت الظلال فإنه قرينة على أن هذا الحكم غير ثابت للجلوس تحت الظلال مطلقا وإلا لكان هذا القيد لغوا قيد الظلال لغوا ولو لم يجز الجلوس تحت الظلال مطلقا لكان التقييد بالظلال لغوا ومن أجل ذلك لا بد من رفع اليد عن الإطلاق لا من باب حمل المطلق على المقيد فإن حمل المطلق على المقيد لا يجري في باب النواهي ما ذكره قدس الله نفسه قد تقدم في باب الوصول أنه ليس من المفاهيم في شيء بل هو انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد، وكيف ما كان حمل المطلق على المقيد لا يجري في النواهي من جهة أن الحكم انحلالي فلا يجري حمل المطلق على المقيد لا أن للنهي خصوصية، وكذلك الحال في المثبتين من الأوامر إذا كان الحكم انحلاليا كما إذا قال المولى أكرم العلماء ثم قال أكرم العلماء العدود، فإنه لا يحمل المطلق على المقيد بل يحمل المقيد على أفضل الأفراد إذ لا تنافي بينهما، وكذلك الحال في النواهي فلا مانع من أن يكون الجلوس تحت الظلال غير جائز وجلوس تحت المطلق غير جائز فلا تنافي بينهما. آية الأمر الجلوس تحت الظلال عدم جوازه أهم من عدم الجواز تحت من عدم الجلوس مطلقا، فالمقيد محمول على الأهم لا أنه يحمل المطلق على المقيد. فما في العبارة التقرير من أن حمل المطلق على المقيد لا يجري في النواهي فمن هذه الناحية إذ لا موجب لحمل المطلق على المقيد بل يحمل المقيد على الأهم كما هو الحال في الأوامر ثم بعد ذلك ذكر الموتين قدس الله نفسه نسيت اسمه.